في زيارة هذه المدينة الجميلة، وسعيد بزيارة الإبرشية. كنت الأسبوع اللي فات في الجيزة، والجيزة محافظة من المحافظات الكبيرة طبعا في مصر، ولها هذا الامتداد الجديد في مدينة 6 أكتوبر، مدينة عصرية بكل ما فيها من مباني وجامعات ومستشفيات وأماكن اقتصادية كتير، وأيضا بشعبها ومسؤوليها وقيادتها وجهاز مدينة 6 أكتوبر. أنا بشكر محبة الجميع، بشكر قيادات الأمن في كل القطاعات، بشكر محبتهم وتعبهم وحفظهم للنظام وللأمن. وسعيد الحقيقة أن في هذا الاجتماع، اجتماع الأربع، لما بزور كده أماكن مختلفة تبقى فرصة أن أنا أتعرف على الجمال اللي موجود في بلادنا مصر، في مدن كثير وفي محافظات كثيرة. كنت من حوالي شهر في الصعيد، في الأقصر وفي قنا، والنهاردة والأسبوع اللي فات في الجيزة، وستة أكتوبر مش عارف الأسبوع الجاي فين. فحاجة جميلة خالص إن احنا نرى جمال مصر. بشكر نيافة أنبا دوماديوس وبهنيكم في هذه الإبرشية، إبرشية أكتوبر، وأسيم بهذه الكنيسة وبداية الخدمة بصفة عامة في 6 أكتوبر من 25 سنة برسامة أبونا الحبيب أبونا بولس يواقيم. وبنتذكر بالخير المتنيح المطران نيافة الأنبا دوماديوس الذي تعب كثيرا في الجيزة في كل ربحها وفي أماكنها، ومساعده في وقتها نيافة الأنبا سيودوسيوس في تعبه أيضا في هذه الإبرشيات. كانت إبرشية وبقت إبرشيات واسعة ومباركة، وفيها خدمة حلوة، وفيها تعاون وثيق ما بين كل الأجهزة والإدارات وما بين الكنيسة. أنا أسجل شكري ومحبتي وتهنئتي للجميع. أقرأ بنعمة الله جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل مدينة كورنثوس في الإصحاح الأول، في الرسالة الأولى، الإصحاح الأخير، إصحاح 16. بيقول في عدد 13: اظهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا، لتصر كل أموركم في محبة. دول آيتين، هقولهم تاني. اظهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا، لتصر كل أموركم في محبة. أنا هركز وياكم على إحدى الفضائل المهمة. في الأسبوع الماضي تكلمت في هذا الاجتماع عن الإنسان الوديع اللي قال عليه السيد المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. وزي ما ذكرت في الأسبوع الماضي أن بحاول قبل الصوم الكبير اللي هيبتدي في الأسبوع الأول في شهر مارس إذا أراد ربنا وعشنا، أن أنا أعد ذهنك ببعض الفضائل اللي تكون غابت عنك، تقوم تستعد من دلوقتي عشان فترة الصوم تقتني فيها هذه الفضيلة أو أكثر. كلمتك عن الإنسان الوديع، النهاردة عايز أكلمكم عن كونوا رجالا، ودي وصية جميلة زي ما هتكلم وياكم دلوقتي. هذه الوصية جاءت في وسط 5 وصايا، على يمينها اسهروا واثبتوا، وعلى شمالها تقووا وكونوا محبين، على يمينها اسهروا يعني كونوا متيقظين، واثبتوا في الإيمان يعني كونوا ثابتين، وعلى شمالها تقووا يعني كونوا أقوياء أو عيشوا بالتقوى، وأيضا كونوا محبين، وتيجي في الوسط كونوا رجالا. طبعا في البداية بديهيا ليست هذه الوصية موجهة للرجال فقط، موجهة لجموع المؤمنين، كونوا رجالا. وكلمة رجل أو كونوا رجالا لها عدة جوانب في حياة الإنسان، ليس المقصود بها بالطبع الجنس، مش رجل ولا ست، لكن مقصود بها الإنسان السائر في طريق الله. كونوا رجالا أول معنى ليها النضوج، كن إنسان ناضج. الشجرة الصغيرة أو النبتة الصغيرة شوية هوا يودوها كده وشوية هوا يودوها كده، لكن الشجرة الثابتة القوية الرسخة ناضجة تتحركش من مكان، تيجي عاصفة تيجي عاصفة وهي تبقى ثابتة في الأرض. فأول معنى كونوا رجالا النضوج، نضوجك الفكري. صحش بعد ما تكبر ترتكب خطايا الصغار، ما يصحش بعد ما تعرف تقع في الضعفات، ما يصحش وانت كبير روحيا وناضج تقع في هذه الخطايا الصغيرة. كونوا رجالا، كن ناضج. ده معنى. المعنى الثاني كونوا رجالا يأتي من الشجاعة. طبعا عكس الشجاعة انتوا عارفينه، يعني فيها شكل من الضعف وشكل من خنوع. كن انسانا شجاعا، لسانك يتكلم بالحق، وحياتك تتصف بالإنسانية الشجاعة. واحد شجاع في حياته، في واحد يخاف من أقل حاجة، يخاف من أي حاجة، وفي واحد شجاع في حياته، شجاع في أسرته، شجاع في مجتمعه، شجاع في كنيسته. الشجاعة صفة جميلة في حياة الإنسان، ويصير بها الإنسان صامدا. المعنى الثالث لكونوا رجالا معنى الالتزام. الراجل ده يقول لك كلمته دي مسؤول عنه، يتربط من كلمته زي ما بنقول في التعبير الشعبية بتاعتنا، كلمة تطلع من لسانه تطلع بحساب، تطلع بميزان، ويكون ملتزما بيها. كونوا رجالا يعني كن إنسانا ملتزما في حياتك في كل كلمة. في واحد كده تلاقيه بعد ما يمشي نص الطريق يتراجع، وبعد ما يلتزم في بعض التعهدات بتاعته يتراجع ويكذبها وينساها ويلويها. نسمع مثلا يجي واحد يخطب واحدة، حتى في المثال البسيط ده بعد ما يتفقوا شوية اتفاقات تتغير الحكاية ويغير وما يكونش ملتزم، يقول لك فلان ده ما تعرفش تمسكه من كلمة. صفات وحشة. كن رجال، كن رجلا. المعنى الرابع ان كن حساسا للمسؤولية، يعني كن شخص عندك الاحساس العالي جدا بالمسؤولية اللي انت فيها. يعجبني الطالب يخش سنة دراسية من السنوات المهمة زي سنوات الشهادات عنده احساس بالمسؤولية، وابقى في غاية يعني الاعجاب لما اسمع من اب ولا ام يقول لي فلان فلانة لا ده ماشي كويس، ده عنده احساس بالمسؤولية. والاحساس بالمسؤولية ده بيختلف، احساسي في دراستي بمسؤوليتي عن دراستي، احساسي بمسؤوليتي عن اسرتي، احساسي بمسؤوليتي عن مجتمعي اللي انا عايش فيه، عن مدينتي. يعني الشخص اللي بيرمي ورقة، ايه الورقة دي؟ مش حاجة، لكن احساسه بالمسؤولية يمنعه، لان ربما هذه الورقة اللي في الارض تجرح جمال الشارع او جمال المدينة. ده احساس. مثلا اللي بياكل الخبز، والخبز ده في كل البيت، في كل بيت، ويرمي من الخبز كميات لو جمعت على مدار الشهر ممكن تغذي اسره. طب فين الاحساس بالمسؤولية؟ تماما زي اللي سايب حنفية مية عمالة تنقط. تقول ايه يعني نقطة مية؟ ده احنا يعني ربنا يخلينا النيل بتاعنا العظيم. اقول لك لا، ما هو النيل ده متكون من نقطة مية، نقطة ورا نقطة ورا نقطة عملت نهر. فانت لما يكون غايب عنك الاحساس بالمسؤولية نرمي النعمة في الارض. كونوا رجالا يعني كن انسانا مسؤولا. وكلمة مسؤولية احب الفت نظر حضراتكم ليها، انها تأتي من كلمة السؤال. يعني في يوم من الايام هتقف قدام ربنا ويسألك، كل واحد بقى حسب المسؤولية بتاعته. انا مسؤوليتي صغيرة، انا مسؤوليتي محدودة، انا مسؤوليتي كبيرة، كل واحد بمسؤوليته. فسوف تقف ذات يوم امام الله وتسأل. ولذلك المسؤول الذي عنده احساسا بالمسؤولية مسؤول ناجح وقائد ناجح على اي مستوى وفي اي مكان وفي اي زمان. كمان كونوا رجالا في حياة الجهاد الروحي، جهادك الروحي. في واحد كده هيبتدي فترة جهاد روحي زي فترة الأصوام، الأكل بيتغير، الصلوات بتتغير، مواعيد القداسات بتأخر، في حاجة من الجهاد الروحي. ويبتدي من أول يوم وهو ماشي طول الأيام مستمر، ما يجيش في الوسط ويقف ولا يكسل ولا يقطع جهاده الروحي. واحد عنده هذا الشعور، رجل منضبط وجهاده الروحي يستمر فيه، يمتاز بصفة الاستمرار. في واحد تلاقيه أول ما يبتدي عمل يبتدي سخن، وبعد يوم ولا اتنين يبرد. ويقولوا المثل بيتكرر كتير، يقول لك رجعت، عارفينه؟ رجعت ايه؟ عارفينه يعني كويس، كويس. بعد ما يبتدي جد يمشي مش منتظم، ما يمشيش منتظم، ما يستمرش. والحكاية ده هي حكاية مهمة خالص. إذن يا إخوتي كلمة كونوا رجالا لها هذه الجوانب الخمسة: جانب النضوج، وجانب الشجاعة، وجانب الالتزام، وجانب الإحساس بالمسؤولية، وجانب الجهاد الروحي. أنا عايز أكلمك على جانب واحد من هذه الخمسة فقط. هكلمك عن جانب الالتزام. الشخص الملتزم، الشخص الملتزم في حياته وفضيلة الالتزام اللي تحت عنوان كونوا رجالا، احد مفاتيح النجاح في حياة الانسان. هو ملتزم بكل كلمة، بكل وعد، بكل عهد، بكل نذر، ملتزم بالنظام، حتى نظام المرور ملتزم بيه، ملتزم بالمبادئ، ملتزم بالقانون، ملتزم بالوصية. كونوا رجالا وبقول لك جانب واحد منها كن ملتزما. وتعال اشرح لك الالتزام كده في بعض معاني. اول معنى ان الشخص الملتزم يشعر دائما بالجدية، واخدها جد، واخدها جد. في سفر الامثال يقول لك الرخاوة لا تمسك صيدا، يعني واحد يمسك السنارة كده وبايده مرتخية مش صاحي، ما يجيبش صيد، ما يجيبش سمك. يشعر بالجدية، والجدية يا اخواتي في كل المستويات هي علامة نجاح، ان الانسان ماشي في طريقه ناجح. خدها جد، ما هو الجد ده عكسه كلمة تانية، واسمحوا لي استخدم التعبير الشعبي بتاعها، واخدها دلع. واحد واخدها جد، وده ليس في العبادة فقط، يعني مش في الصلوات ولا في الانجيل ولا في الاصوام، لا ده في حياتنا اليومية. واحد شغله واخده جد وقدر قيمته، واحد تاني شوخته جد، يحترم الكلمة اللي بيقولها، يحترم وقت العمل بتاعه، وقت الخدمة، يشعر فيه بمسؤولية، يحترم كل وصية، يحترم النظام. الشعور بالجدية جد. نقطة تانية ان الشخص الملتزم دايما تلاقيه محترم. يقولك فلان ده، حتى نسمع التعبير ده في مجتمعنا كتير، يقولك فلان لا ده فلان ده محترم، مع ان كلمة الاحترام دي يعني كلمة كبيرة خالص، لكن دايما يطلقوها على الشخص ده، الشخص الملتزم. تلاقي الكل يحترمه. يحترمه مش معناها يعطيه تعظيم سلام، يحترمه يعني له ذكر حسن عنده، له رائحة طيبة، له سيرة عطرة. قول لك فلان اللي في الحتة الفلانية او فلانة اللي بتشتغل الشغلانة الفلانية، لا دي انسانة محترمة. والاحترام ده صفة تملأ كيان الانسان كله، مفيش حاجة مكتوبة، لكن هو الانسان الملتزم في السلوك الملتزم تلاقيه قدام كل الناس يجد احتراما، حتى المختلفين عنه، حتى المختلفين عنه لازم يحترموه. نقطة تانية في الشخص الملتزم انه يملك قوة الشخصية. مش حياته كده فوضى، مش حياته يعني ماشية زي ما تكون. تيجي تسأله ايه برنامج حياتك النهاردة، يعني زي ما ربنا يرتبه. يرتب ايه؟ في نظام في حياتك ولا مفيش؟ عارف هتعمل ايه؟ الملتزم قوة الشخصية فيه في علاقاته مع الاخرين، له قوة شخصية، كلامه مش كتير، لكن كلمات قليلة ممكن تعبر عن شخصيته القوية. ليست الشخصية القوية لا بالعضلات ولا بالمعرفة ولا بأي حاجة، لكن بالالتزام. يقول لك كلمته قانون مكتوب، لا يتحلل من أي نظام. أيضا الشخص الملتزم يعشق الطاعة. انا لا اقول ما يقولوه بعض الناس، يقول لك الطاعة العمياء، فيش حاجة بالشكل ده، لكن يعشق الطاعة. وزي ما ذكرت يمكن وياكم في مرة سابقة، يعني في يوم الاربع ده، ان كلمة الطاعة دي اللي بنعبر عليها في علاقاتنا اليومية اللي هي كلمة حاضر، كلمة حاضر. يعيش طاعة الوصية، يعيش طاعة القانون، يعيش طاعة النظام. والطاعة شهية، الطاعة في حد ذاتها تخلي المركب تمشي. ده يقول لك المركب اللي لها رئيسين ما تمشيش، تغرق. أصل إيه؟ ده بيقول حاجة ناس بتسمعها، وده بيقول حاجة تانية ناس بتسمعها، وناس بترفض الأولاني وناس بترفض التاني، والحكاية تعبانة. تسمعوا عن أحد شعوب الأرض التي عندهم سكان كتير خالص، 1,400,000,000، جم في يوم لقوا فيه زيادة في السكان، فطلعوا قرار أو قانون، قالوا إحنا لازم نعمل عملية ضبط. إحنا موردنا كتير الحمد لله، بس لازم نعمل عملية ضبط. فطلعوا قانون لفترة وقالوا إن جاب طفل واحد فترة، ووجد الطاعة. ولما حصل إن في تحسن في الاقتصاد والأمور تسمح، قالوا نسمح بإنجاب الثاني بعد كذا سنة. وطاعة. فأحد مفاتيح نجاح شعب يمثل نسبة كبيرة، سدس أو خمس سكان الأرض، هو الطاعة. هو الطاعة. ليه؟ التزامه علمه أن يكون مطيعا. ده أنا مرة قريت في تاريخ الصين في أيام ماو سي تونغ وأيام الثورات اللي كانت عندهم، في يوم قال لهم كلكم تلبسوا لون واحد، لون واحد. احنا قاعدين كل واحد لابس لون لابسه، لا تلبسوا لون واحد، تفصيلة واحدة، الرجل والست. طاعة. ممكن عين واحد تقول دي ما فيهاش حرية وما فيهاش حقوق إنسان وما فيهاش ديمقراطية، وتقول بقى الألفاظ الكبيرة دي. لا، ليس الأمر كذلك. هو شكل من الالتزام من أجل النجاح، من أجل النجاح. أيضا الإنسان الذي يعيش هذه الوصية، كونوا رجالا، ويكون ملتزما، شخص كما أنه يعشق الطاعة يعشق الحرية المنضبطة. تشبيه الجميل اللي هي لما بيحكوا عن نهر النيل، اللي يعني جمال مصر فيه، نهر الدين النيل ده له ضفتين، ضفة شرقية وضفة غربية، والمياه ماشية في الوسط. تخيل كده افتراضا لو شلت الضفة الشرقية وشلت الضفة الغربية، تخيل، اوعى تقولي هيبقى فيضان. لا، ده فيضان ده خير. ده هو المياه اللي في النهر هتتبعتر وتصير مستنقعات، مستنقع. كل واحد فينا بيشتهي ان يسكن امام النهر، يقول لك انا عندي شقة عند نهر النيل، مش كده برضو؟ بتحب النهر، بتحب المياه. لكن تفتكروا في واحد في يوم من الايام هقول انا ساكن على مستنقع؟ مش ممكن يعني، حتى كلمة مش لطيفة. طب ايه الضفة الشرقية والضفة الغربية في نهر النيل او الشاطئ الشرقي والغربي؟ الشاطئ الشرقي يمثل القانون الالهي، الوصية، ملتزم به. والشاطئ الغربي بيمثل القانون الاجتماعي، قانون المجتمع اللي انت عايش فيه. وبالتالي يا اخوتي نجد النهر ماشي مضبوط، الشاطئ الشرقي والشاطئ الغربي، هذه التي نسميها الحرية المنضبطة. ومن غير كده ما بيبقاش فيه نهر، طبعا ما بيبقاش فيه نهر. شوفوا بقى النتائج بتاعت كده ايه. الشخص الملتزم مثل النهر، ملتزم بحرياته الحقيقية في وجود ناحية شرقية وناحية غربية، شخص منضبط. ويا سلام على المجتمع المنضبط. مرة من المرات رحت بلد المرور فيها منضبط إلى أقصى درجة، فبقيت أشوف انضباط الناس في المرور في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، ويعني حاجة تفرح لدرجة أن الشعب يعرف انضباط المرور وقانون المرور وسلاسة المرور ربما أكتر ما يعرف وصية ربنا. درجة قلت في نفسي ده لو الناس أطاعت الوصية زي ما بتطيع القانون بتاع المرور زمان الأرض يبقى سماء وتبقى جنة. الالتزام. عايز أفكرك كده إن في ناس بتفقد هذا الالتزام، الملحدين بيفقدوا الالتزام ده، الوجوديين يفقدوا هذا الالتزام. قيس على هذا بقى الناس اللي عايشة تبع شهواتها تبع رغباتها تبع عاداتها، ما فيش بقى الالتزام ده وتسميه حرية وهو بعيد تماما عن الحرية. وفي واحد بقى في الزمن بتاعنا ده تلاقي ناس كتيرة تقعد تفلسف الأخطاء. يعني تسمع في بعض المجتمعات يقولك same sex marriage، الجواز من نفس الجنس. قول ايه الناس دي، ايه ده؟ يقولك دي حرية، يقولك ده حقوق انسان. طب وفين حق ربنا؟ طب فين حقوق الالهية؟ إن انت بتدور ايها الانسان على حقوقك اوكي، طب فين الحق الالهي؟ فين موجود؟ فين ما وضعها الله منذ الخلقة الأولى، منذ أن أوجد آدم وحواء؟ ولا هي موضة؟ ولا هي موضة؟ وهكذا. يمكن الالتزام يعطي لأي مجتمع ترابط قوة، إن كان مجتمع خدمة، مجتمع كنيسة، مجتمع مدني، مجتمع دولة. عشان كده بتسمعوا إن الدول في العالم يجوا 5-6 دول يلا بينا نعمل اتحاد ما بيننا، يلا نسمي نفسنا اسم، يلا نتعاون اقتصاديا سياسيا اجتماعيا، ويحاولوا يلتزموا بالقوانين اللي يحطوها. من أكثر أمثلة الالتزام في الكتاب إبراهيم في العهد كان يعيش حول الكلدانيين في وسط وثني كامل، وعندما تلقى الدعوة دعوة من ربنا ساب الوسط ده وابتدى يمشي وهو عارف رايح فين. اترك بيتك وعشيرتك وأرضك وتعالى وريك حتة تانية تعيش فيها ونسمع أنه استجاب. في يوم من الأيام يطلب الله ابنه أن يقدم في منتهى النشاط ومنتهى الالتزام، يقوم ويروح وعايز يقدمه. وفي اللحظات الأخيرة عندما يكف الله لنا نقاوة قلبه والتزامته يفدي هذا الابن. حياة الالتزام. بل كونوا رجالا دي مش وصية سهلة، دور في حياتك. يمكن السؤال الأخير يأتي لو أنا إنسان مش ملتزم، إيه مظاهر الحكاية دهية عشان تحارب في حياتك؟ أول مظهر في الإنسان غير الملتزم إنه إنسان كسلان. زي ما بنقول برضو في التعابير المصرية الجميلة، حطت ايده في المياه الباردة مش حاسس بحاجة. حياته كده فيها شكل من اشكال الاستهتار، لا يحترم كبير ولا يحترم صغير ولا يحترم قانون ولا يحترم وصية، سواء في المكان ده والمكان ده والمكان ده. حياة لا مبالاة، احترس ايها الحبيب، احترس من هذا التراخي. هتلاقي حياتك بتتبعتر ما بين ايديك وعمالة تضيع يوم ورا يوم ولا تحقق شيء. ويبقى ربنا خلقك لقصد، والهدف والرسالة مش بتتحقق بسبب تراخيك. وتقف قدام ربنا وتقول له ايه؟ اصل انا حظي وحش. حظك حظك في ايديك. مرة قريت العبارة الجميلة ده، يقول لك الفكرة تتوقف على اصابعك، يمكن ان تجعلها تبرا او تجعلها ترابا. التبر اللي هو الذهب. فتدي واحد حاجة قليلة صغيرة يشتغل فيها ذهب. مرة قريت قصة لطيفة عن واحد راح يشتغل ساعي في شركة مايكروسوفت. راح يقدم الحاجات هاي الصغيرة، المشروبات ولا حاجة. فسألوه قالوا له عندك ايميل عشان نبعت لك؟ قال لهم لا ما عنديش ايميل. قالوا له طب يعني بال ما انا هبعت لك ازاي؟ تنفعش في الشغلانة بتاعت؟ مع السلامة. خرج وهو يعني في حالة نفسية صعبة. دور في جيبه لقى فيه دولار. الدنيا مقفولة قدامه. خد 10 دولار واشترى بيهم قفصين طماطم. وعدي بح القفصين 4 والأربعة بقوا 10. ويسابر يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. بعد كده اشترى عربية عشان يوزع عليها الطماطم. وابتدى بدل محل وبدل العربية بقوا 2 بقوا 3. بقى عنده امبراطورية ضخمة متخصصة في زرع الطماطم ونقل الطماطم وتوصيل الطماطم. فجه يمتد بنشاطه خارج امريكا. الوكر قالوا له عايزين نعرف الايميل بتاعك. قال له ما عندي ايميل. قالوا له امبراطورية كبيرة ما عندكش ايميل؟ قال لهم لو كان عندي ايميل. واخدين بالكم؟ مصابر. مرة من المرات اذا كنت يعني في مجال القصص، مرة زمان واحد جاب لي هدية في كيس الورق ده. القصة دي بقى لها 15 سنة. فبصيت لي كويسة لكن عجبني كيس نفسه، فحطيته جنبي كده على المكتب. وبعدين دخل زوج وزوجة اتخرجوا من كلية التجارة ومكانوش لاقين شغل. فبقول لهم يعني تعملوا ايه اللي يناسبكم؟ قالوا لنا اي حاجة نقدر نعمل. طب وياكم رأس مال؟ قالوا معناش حاجة خالص، يعني مصروف البيت الصغير متجوزين. فكانت فكرتهم اللطيفة ان تقدروا تعملوا زي الكيس ده. فمسكوا هما الاثنين الكيس وقعدوا يشوفوه وقال بيتعمل ازاي وبيتطبق ازاي وبيتلزق ازاي والكلام ده. قالوا اه نقدر. فقدمت لهم حوالي 10 جنيه مش فاكر حاجة زي كده. فراحوا اشتروا الملون ده وابتدوا يعملوا اكياس احجام مختلفة، هي تعمل في البيت وهو ينزل يسوق في المحلات. القصة دي زي ما بقول لكم عمرها 15-18 سنة. ممكن اقول لكم ان النهاردة عندهم مشروع عمل كبير جدا يدر دخل وبيشغلوا يوم حوالي 20 شخص. وطوروا بقى العمل. التزامك. اما لو كنت في كسل وفي تراخي هتلاقي الدنيا فوقك طبعا. الصفة الاخرى في الانسان غير الملتزم اللي ما عندوش الوصية بتاعت كونوا رجالا ضعف الشخصية. شخصيته ضعيفة ولذلك لا يجد احد في مجتمعه يحترمه او يحطه في حاله. فيش شخص مهزوز لا متصدق وتبقى حتى لو كده انك يعني مش مطمن لانه يصير ايضا كانه وسيلة. الأدهى من ذلك أن الشخص الغير ملتزم والذي لا يعرف هذه الوصية يحاول دايما يفلسف أخطاءه، ما يشعرش بخطأه خالص، يعني ما يعرفش كلمة أنا آسف أو أنا أخطيت أو أنا ما خدتش بالي أو عدت علي أو لا ما يعرفش أنه غلط، ما يعرفش إيه خطأه. وأحيان الأصعب من كده أن نغطي الخطأ بتبرير أو بعذر، وأنت بلا عذر أيها الإنسان. تدخل في نقاش وفي حوارات وفي جدال وما نوصلش لحاجة. الشخص الغير ملتزم حياته بلا ثمر. في واحد يكبر شوية بشوية، في واحد يتعلم، في واحد يلتزم زي الوصية اللي بتقول كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير. عارفين أمين في القليل يعني ملتزم بالقليل، ملتزم عارف حدوده أقيمك على الكثير. حياة الإنسان غير الملتزم هي حياة بلا ثمر، فيش حاجة، حياته فاضية. أكتر مثال في الكتاب المقدس يقرب لنا الصورة دي لشخص غير ملتزم شمشون الجبار، أحد القضاة في العهد القديم. ما كانش ملتزم في سلوكه ولا في أخلاقه ولا علاقاته، وأحيانا يتباهى باللي عنده لغاية ما وقع وضيع نفسه. صار مثالا أمام الإنسان الذي حياته بلا ثمر. أيها الحبيب، في حياتك استمع لهذه الوصية وحطها قدامك. خدوا بالكم الوصية دي كتبها القديس بولس الرسول لأهل مدينة كورنثوس. مدينة كورنثوس دي مدينة كبيرة زي اسكندرية، كانت مدينة شاطئية ومدينة كبيرة خالص وفيها عظمة كبيرة خالص وفيها كل مستويات أي مجتمع وأي مدينة. فلهم كونوا رجالا. ليست هذه الوصية بالغنى ولا بالعلم ولا بالمناصب ولا بأي حاجة. كونوا رجالا، هذا جانب يا إخوتي من جوانب هذه الوصية المهمة جدا في حياة الإنسان، جانب النضوج وجانب الشجاعة، لكن كمان جانب الإحساس بالمسؤولية وجانب الجهاد الروحي، وفي وسطهم جانب الالتزام. علم نفسك التزامك بقانونك الروحي، صلواتك. في واحد صلواته كل ما يفتكر، وفي واحد مرة بسأله بقول له قابلت بعتبك، يقول لي يا فكرتني، انت فاكر عيد الايام اللي فات الايام اللي قبليه. يا سلام، يعني ما كنت سألت السؤال ده كان زمان مش فاكر خالص. حياته ماشية كده، لكن في واحد ملتزم وحياته في هذا الالتزام الروحي، قانونك الروحي قانون المجتمع اللي انت عايش فيه او المهنة التي تمارسها، قانون خدمتك. احنا بنسمي في الدير، بنسمي الصلوات اللي بيمارسها كرهبان، يقول لك انا لسه ما كملتش قانوني. نقول كده البعض، انا لسه ما كملتش قانوني. في قانون صلوات كل يوم، وشوف كلمة قانون بما تحمله من قوة. فلسه ما كملتش صلواتي، هكمل القانون بتاعي. قانونك الروحي، قانونك المجتمعي، قانونك المهني، في اي مهنة انت تعمل فيه، كل مهنة لها قانون. قانون خدمتك، قانونك الاسري. يوم ما ارتبطت وكونت بيت وصار هذا البيت في زوج وزوجة، ثم صاروا اب وام، صار ربنا عطاهم ابناء وبنات مباركين، لها قانون، قانون البيت وقانون الحياة الأسرية. وهكذا كونوا رجالا. فكر في هذه الوصية وحاول انها تكون في حياتك في جانب الالتزام فيها في كل ما تمتد اليه ايديك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.
بنشكر قداسة البابا على محبته، وهيوزع هدايا على كل الشعب في الهيكل الجانبي ده، فكله يجي بنظام حتى